فقط استعراض إلى الآيات القرآنية. يعني الشيخ يذكر في الثالثة الدرس الثالثة الشيخ يذكر الآية أو يذكر معاني الآيات، يعني مجرد استعراض إلى الآيات القرآنية. إحنا نفس الشيء، يعني جايبين ترجمة الآيات، معاني الآيات. طبعا كنت جاي مرتب الآيات القرآنية، مصنف الآيات اللي تتكلم عن يوم القيامة من أول الموت إلى ما بعد الموت، من يقبض الأرواح، بعدين بعد الموت اللي هو عالم البرزخ، بعد عالم البرزخ التغير اللي يصير في العالم اللي هي الصيحة الأولى، موت جميع الكائنات عليكم السلام ورحمة الله. فينسمع الآيات القرآنية حسب حسب الأحداث. فتحت كل حدث يذكر مجموعة من الآيات، مو كل الآيات، لكن يذكر مجموعة من الآيات حتى يعني نتصور الأحداث من الموت إلى أن تقوم الساعة إلى يوم القيامة. زي ما تسمي حساب وتسمي في النفس إلى جنة ونار. إذن تقريبا المجلسة ما فيهم شيء، كلهم سرد إلى الآيات بس حسب الأحداث. كيف جاية يرفع الاستبعاد الموت نقول أكثر المتعلقين بالدنيا أو عندهم علاقة دنيوية يستبعدون الموت عادة، يصير الموت لهم مفاجأة لما يسمعون أحد موت، يعني شيء غريب. نفس الشيء يستبعدون عن أنفسهم، يعني حالة نفسية نفسهم يعني ما تتصور الموت. فهني القرآن يتكلم عن أمثال هؤلاء، البعض يستبعد بالكلام، البعض يستبعد نفسيا أن الجميع يموت. إذا كان أفضل الكائنات مثل محمد صلى الله عليه وآله ولو محدثنا من هذه القاعدة، فغير أيضا يموت الموت وفيها على الجميع يموت فيها، ما في أحد مستثنى، بل حتى كل من على هذه الأرض يفنى ويموت. في عندنا آيات عامة كل من عليها فان، في عندنا آيات تتعلق بالإنسان إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفعمت فهم الخالدون، يعني إذا كان أفضل الكائنات يموت فكيف البقية بطريقة أولى يستحقون الموت والفناء. ماذا؟ إذا كان الموت أمر واقع لا محالة، فمن الفاعل؟ من الذي يقوم به؟ مثل في الآيات القرآنية أحياناً تنسب لله سبحانه وتعالى، الله يدخل أن تبحين موتها، أحياناً تنسب إلى ملك الموت اللي يتوفاكم ملك الموت الذي يوصل بكم، وأحياناً تنسب إلى من؟ إلى مجموع الملائكة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا، فهي توفته رسولنا مجموع، إذن أحياناً ينسب إلى ملك واحد، أحياناً إلى مجموع الرسل، وأحياناً إلى ولهذا توفته رسولنا فيها نقاش في التفسير، وش نقصد رسولنا الرسول هي؟ هل يطلق على حتى الملائكة أو يقصد توفته رسولنا يعني عام؟ ممكن أن بعض الأنبياء تقبض الأرواح، بعض المعصومين يستقبضون من الروح، هذا مطروح خاصة أن في بعض الروايات تقول بأن أمير المؤمنين يشارك في قبض الأرواح بعض المؤمنين. هي تفسر في بحث يعني هل هو من يقبض الروح أو أن الملائكة تقبض الروح، ولكن المتكلمين بشكل عام يقولون أن الملائكة تقبض الروح، حتى ممكن يكون بحضور الإمام، ولكن مو الإمام لا يقبض الروح أو النبي، لأن الآيات القرآنية تكلمت بالتفصيل عن قبض الأرواح، وأن عملية قبض الروح من عالم ما وراء، فمن يقوم فيها الوصفة التي تقوم فيها هي إما الله سبحانه وتعالى أو الملائكة ملائكته. هذا لكن عند المحدثين تفصيل في الكلام، عند المفسرين تفصيل، بناء على الأحاديث يمكن أن يقال بأن قد يشارك أحد المعصومين في قبض الروح، مشاركة فعلية مو فقط حضور، هذه فيها نقاش يعني، ولكن تقريبا لا شو اسمه الأغلبية يميلون لأن الملائكة هي من تقبض أرواح المؤمنين أو بحضور المعصومين، يعني المعصوم يحضر ولكن الملائكة هي اللي تقوم بالعمل. فلن يصف أيضا القرآن، طبعا القرآن تكلم عن قبض الأرواح نفسها في صوت، ولكن هنا يذكر شخصية واحدة وهي أحيانا يكون قبض الروح جديد وأحيانا يكون قبضه لطف ورفع، هذا يعتمد طبعا على صحيفة أعمال الإنسان، على شخصية الإنسان مؤمن أو كافر، على أخلاق الإنسان بعض أخلاقيات نذكر بالتفصيل تفسير، خاصة أن بعض الأخلاقيات تسبب شدة في قبض الروح. وما إذن على حسب عمل الإنسان يتأثر كيفية خروجه من هذه الدنيا. هي السكة نموذج آية الثانية الذين تتوقعهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم، يعني بالسلام بسلام بطمأنينة يقبضون أرواحهم، وهناك يضربون وجوههم وأدبالهم. طبعا هي نفس الشيء يقول هؤلاء ما نتكلم بس عن الكافر الذي لا يؤمن بالله، وإنما بين الكفر والإيمان مستويات ودرجات، هناك من يؤمن بالله إيمان صوري ولكن يعتبر من الكافرين لأن الإيمان ضعيف ويحصل على الكفار، إذا يعني بين الإيمان والكفر بين الإيمان والكفر تضاد، وبينهم درجات واسعة. طبعاً لأن الآيات القرآنية تخص حال من تقبض روحه، بأن طبعاً من يصل إلى مرحلة خروج الروح قبض الروح تصير أعماله حاضرة عنده، يعني يدرك هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. زين، فهل يمكن أن يفوز ويغفر الله له بعد ما يوصل إلى هالمرحلة؟ في الآيات القرآنية تبين بأنه إذا وصل إلى مرحلة قبض الروح لا تقبل، لا تقبل التوبة، خلاص بعد دخل في عالم وعالم لا تكليف فيه، وبالتالي ما فيه رجوع عن عمل، ما في توبة. لأن الآيات القرآنية تتكلم عن مرحلتين ما فيها توبة، مرحلة قبض الروح اللي يطلب فيها الإنسان التوبة، واليوم الآخر. اليوم الآخر، فإذا كان مرحلة قبض الروح ما فيها عودة فبالتالي أو اليوم الآخر حتما ما فيه توبة أو قبول مغفرة. الآيات القرآنية لا يذكرها فيها تهنية، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. من القرآن الآن وقد عفيت وكنت من المفسدين، يعني خلاص تسيلت واقع كنت من المفسدين، فالحين التوبة ما تأثر في حقيقة، ما تأثر في صحيفة الأعمال. فعلا نتكلم عن ما بعد قبض الروح اللي هو عالم البرزخ. نفس الشيء عالم البرزخ فيه نظريات كثيرة، من الشيخ يتجاوز وما بيبحث، بس يقول ان حتما فيه، يعني بطريقة بشكل مجمل بشكل كلي ان هناك عالم برزخ. وش المقصود بعالم البرزخ؟ برزخ يعني فاصل بين الدنيا والآخرة، برزخ يعني وسط، فاصل يتوسط شيئين، شيء برزخ يعني برزخ بين شيئين، وسط بين شيئين، فاصل بين شيئين، مرحلة توسط، مرحلة. طبعا هذا المصطلح مأخوذ من القرآن الكريم، ومن ورائهم برزخهم إلى يوم يبعثون. إذا برزخ مذكور في القرآن، وإلى هذا البرزخ إلى يوم البعث، يعني إلى يوم القيامة، إلى أن تقوم الساعة هناك ويش هناك برزخ. عالم البرزخ يسمونه ثلاثة ولغة، عالم الإنسان، عالم الإنسان المنفصل، أنا في عالم مثال متصل اللي هو الخيال متصل بنا يعني، وعالم مثال وشي إحنا نتخيل كذا عالم الخيال، عالم مثال منفصل نروح له منفصل عنه. زين، عالم مثال، عالم مثال المتصل يسمون عالم الخيال بعد.
لا الحين أنا
وعلى المثال المنتصر هو عالم البرزخ. المفسرين عندهم بحث بخصوصيات هذا العالم، طبيعة العذاب و شفنا النعيم في هذا العالم تختلف عن يوم القيامة. الفلاسفة بعد عندهم بحث في خصوصيات هذا العالم، عالم المثال. طبعا بحث الفلاسفة اختلف تماما عن بحثنا. ولكن الشيخ يذكر الغاية من هذا العالم، لماذا عالم البرزخ؟ لو كل واحد ما يموت يروح عالم الآخر،
مرحلة من المراحل
الفلاسفة يقولون أن عالم الفلسفة حتي ضروري لا يمكن. لماذا؟ لأن أي مثلا أي وضع إحنا بننتقل من وضع إلى وضع آخر لابد أن يكون انتقال بالتدريج، يعني انتقال تدريجي. فعالم المثال يأخذ بعض صفات عالم الدنيا وبعض صفات عالم الآخرة، فهو صار يحقق هذه العملية التدريجية في الانتقال. إذن هو حتمي، يعني في كل حاجة إحنا نسويها لابد من رعاية وإيش التدرج، تدرج مصدر الحركة الجزئية. طبعا يكون أدلة عليها الحين مو مهتم تتفق إن شاء الله. لكن هنا في أخوة يقول طبعا من هذا كلام المفسرين لما يجمعون الآيات والرواية تتكلم عن عالم البرزخ، يقول أن الغاية من عالم البرزخ هو تقهير الناس، لأن في مجموعة من الناس بناء على جهلهم وقصورهم مو تقصيرهم ما يقدرون يوصلون إلى مرحلة معينة من الكمال، ففي عالم البرزخ يصلون إلى هالمرحلة ترفع الحواجز اللي كانت موجودة في عالم الدنيا في عالم البرزخ، فيصلون إلى مرحلة كان بإمكانهم يوصلون لها لولا أن كان في معوقات. زين أو لا، في ناس اكتشفوا ذنوب ولكن عندهم ما يؤهلهم إلى أن يصلون إلى الرحمة، يصلون إلى الشفاعة لولا أن هذه الذنوب تسوي تشويش في صحيفتهم، فهنا كويس يصير يعاقبون عليها حتى يطهرون. إذا الغرض من عالم البرزخ لتطهير الناس، لتطهير الناس. وبعدين يقولون هل البرزخ، طبعا هي ما بحثها الشيخ، هل عالم البرزخ شامل أو أنه لبعض الناس في عالم البرزخ، البعض لا ما إلى عالم البرزخ؟ هذا بعد مورد نقاش، البعض يقول أنه شامل، البعض يقول لا فقط هو للمتوسطين من الناس، أما الكفار الجاحدين أو المؤمنين شديد الإيمان ما يكونون في عالم البرزخ، يكونون في عالم آخر، يعاقبون في عالم آخر. واضح؟ إذا فيه آراء مختلفة. هني الشيخ يذكر بس أن البرزخ مذكور في القرآن الكريم، وأن الهدف منه تطهير، سواء لمن لم تكن لديه فرصة في الدنيا أو لمن سوها صحيفة أعمال بعض الذنوب لا تمنع من الوصول إلى بعض الكمالات في الآخر. بعدين لما نحن خلص من الإنسان يرجع له، لكن بعد ما يبين ممهدات لقيام الشاعة يقول لنا مو بس احنا قلنا كل من عليها فان، يعني كل شيء يفنى، كل شيء ينقلب يتغير، كل شيء يموت، حتى الأرض والبحار والجبال والسماوات والنجوم وغيرها. في البداية يتكلم عن الأرض والبحار والجبال، طبعا هي نفس الشيء، يعني مجرد سرد إلى آيات قرآنية، بس أنا حاطين ترجمة يعني سرح الآيات، معنى الآيات. إنه في الأرض تحدث زلزلة عظيمة، تخرج الأرض أثقالها، تلقي ما فيها، تندس أجزاءها تتلاشى، يعني البحار تنفجر، تتشقق، الجبال تصبح كالرمل المنثور، بعدين تصبح كالطوف المنثوش، بعدين تتطاير، كلها يزول، تسوى الأرض، تسوى الأرض. زين، نفس الشيء هذا بالنسبة للأرض. السماوات النجوم تدوب، الشمس تطوى، زين السماء تدوب تتحول إلى أبصرة، وغيوم هذه التحولات ترافقها هو هيك الصيحة الأولى التي تموت فيها الصيحة الأولى، الغرض منها أن ما كل ما في يكون المخلوقات صيحة الموت تسموها. كل شيء، كل شيء مو بس الإنسان. زين. بعدين في وقت غير معلوم في صيحة ثانية، صيحة البعث، صيحة البعث أو صيحة القيامة. الروايات عدلها اسم ثاني انه هم هذا الصيحة الثانية كل الخلق. طبعا هنا في شيء في نظرية، هل كل الخلق يتوجهون للحساب يعني الحيوانات والإنسان أو لا فقط الإنسان؟ بعض يقول هل فقط الإنسان يحاسب، بعض يقول لا الصيحة الثانية يرجع إلى الحياة حتى الحيوانات. نظريتين. طبعا في الصيحة الثانية حتى الأرض والسماوات ترجع للحياة، ولكن وين حياة جديدة؟ أرض غير الأرض الأولى. والسماوات غير السماوات الأولى. طبعا يتوجه هنا شكل الآية تقول إن الناس تتصور بأنها ما بقت شيء لا في عالم البرزخ ولا في الصيحة الأولى، إن كل شيء يصير بسرعة، بس تشعر بأن كل شيء وشيء يقع بشكل سريع. توجهون إلى الحساب. طبعا أول شيء اللي يدرك الإنسان إنه ما في شيء، إنه ما في كفية، ما أحد يقول لا إلى أم ولا أب ولا كل واحد مثل نفسه ويشوف أعماله، يعني أعماله متجسدة بين يديه، ما يحتاج لا يشهد شيء، وإن كان هناك من يشهد عليه يعني بدني يشهد عليه، الرسل الأنبياء يشهدون عليه، ولكن كل واحد مجرد ما تقضى بروح الإنسان يدرك ما مش مصيره. نفس الشيء لما يقوم الحساب أعمال تكون حاضرة. شيء جاي أول شيء حساب الفردي، بعدين حساب الجماعي. يخلص الحساب يتوجه أهل الجنة إلى الجنة، أهل النار إلى النار. والآيات تبين بأن اللي يتوجه إلى الجنة يمر على النار، ولكن نور أهل الجنة فيها يطلع على البيت فيضيء لهم الطريق ويروحون، وأهل النار أهل النار من وراهم معهم ناريين، ولكن حتى مع وجود النار وش فيهم يعيشون الظلمات. ويدركون أن أهل الجنة هم أهل النور، يعني يقولون لهم انظرون المختلف من نوركم، مع أن في ذاك الوقت يعني يوم الحساب ما هو يوم ظلمة، في شيء واضح يعني يوم نور، ولكن أهل النار ما يستفيدون من هذه النورانية، يعني صحيح ما في شمس ولكن في نور. بعدين الشيخ يصف أصحاب أهل الجنة وأصحاب أهل النار، إن الجنة واسعة عبر السماوات والأرض، كذلك النار هي مسمينها جهنم، المفروض يسمونها النار لأن جهنم طبقا من طبقات. نفس الشيء النار واسعة حتى أنها بالرغم من كثرة عدد اللي يدخلون فيها، ولكن تطلب هذه المزيد. يعني تبين أن مهما كان العدد كبير ما يأثر على جبروت النار. بعدين يميز بين لباس أهل الجنة من حرير وسندس ولباس أهل النار من مادة لزجة حارقة، لباس أهل الفتنة غير لباس له الأكل، كلامهم خلينا لا ينطقون باللغو ولا بالتأثيم. أما أهل النار فإنهم في حالة مشاجة ونزاع فيما بينهم، كل واحد يتهم الثاني من أنت الله. نسوي مقارنة بين أهل الجنة وأهل النار من حيث المأكل، المشرب، مشاعرهم هي لا خوف ولا حزن ولا سلوكهم حقد ولا غير، في مقابل أهل النار عكس الحال. طبعاً في الولاية هي الأستاذ لأنه في عالم الآخر. القرآن يتكلم عن النعيم بكلام فيه كلام يمكن أن يفهم الإنسان، لأن حقيقة عالم الآخر ما يمكن يعني نفهم نتصوره إلا لما نعيشه. فإذا رحنا ما نشوف الشهد يعني حتى في الفلسفة لما يتكلمون عن اليوم الآخر أو في عالم البرزخ يكون لمرحلة وهي توقف، ما العقل ما يقدر يتصور أوسع من ذلك. يعني مثلا مجرد وعلم جهنم الفلسفة، الفلسفة تقول في عالم القيامة وفي عالم العقول وعالم يوم القيامة، زين من ضمن عالم العقول يصير عالم الملائكة. يوم القيامة ما عندنا أعراض زي الحين مثلا عندي غرفتين في جنادي مرة، عندي غرفتين على واحدة على واحدة، هناك ما في شيء، ما في بدن، ما في جسم، فكيف في عدد؟ تقول كل عليها 19 يعني على جهنم 19 ملك، وش يعني 19؟ كيف 19 ودون انفصال، بدون قسم جسم؟ يعني الجسم الكميات تعرض على ايش؟ عرض على الجواهر، عرض على الماهيات، فكيف ما في ماهيات؟ مجرد وجود مجرد، ومع ذلك يقبل التعجب. نفس الحقيقة الواحدة، نفس الملائكة تقبل التعجب. ممكن أنه إذا نزلت في عالم المادة ممكن تقبل التعجب لأنه ينسجم مع هذه العالم، ولكن عالم الآخر كيف يصير في تعجب؟ أو مثلا متكئين على الأرائك، يعني كل واحد إلى عالم منفصل. طبعا هني بعد في نقاش الجنة، هل الجنة كلها مجردة أو أن لا تجرد؟ كل واحد نعيمة تجرد حسب وإيش؟ حسب أعماله. يعني عالم الجنة مو عالم واحد وإنما مجموعة عوالم، كل واحد حسب أعماله يوضع في يوم القيامة في عالم جنة ينسجم مع مستوى تجربه مع عمله. زين هذا بعد في نقاش وايد في الأشياء يعني تفاصيل، ولكن كلها نظريات. يعني ما نقدر نقول هذا الصحيح ما نقول هذا الصحيح، كلها نظريات أو أدق فرضيات. يعني في الأخير الكل يقول بأن هذا العالم لا يمكن أن يعني في ما نقدر نحن نتصوره إلا إذا عشناه، طالما أنه شيء منفصل تماما عن عالم الدنيا، عن أحكام عالم الدنيا، فنتصوره بشكل نجزم بأن هذا الشيء ذا شكل. يعني يعني مثلا استبدلنا سلوكهم استبدال الجلود انتهى للناس، هذا بعد في نقاط مثل الاستبدال، يعني اذا عارفين نقول انه ما في شيء موت، هل معناه انه يرجع الجلد كالاول او لا؟ في استبدال واقعا، يعني استبدل الجلد المحروق المجنين الجلد المحروق يعني يرمى في النار والله، وشو يعني استبدلنا الجلود؟ ما هذا بعد فيه نقاش فيها كمية. ولكن في الأخير يقولون مهما ناقشنا مهما تطورنا أو بعض التطورات ممكن يقبلها العقل، إلا أن الآخر يكون هناك شيء بالتوامن يختلف عن كثير التطورات اللي احنا وصلنا إليها، لأن هذا العالم أوسع من أن يدرك الإنسان وهو في هذه الدنيا. تقريبا لحد هنا خلصنا هذا. الجسد بس مو كان جسد المادة، في جسد قلب أخرى جسد أخروي، مو جسد المادة، المادة جسد قهن في العالم. يمكن يمني ذا البحث بعدين توقع. البرزخ في الحساب جزء أي، يعني بعض الأعمال، بعض الأعمال يصير عليها حساب وجزاء في البرزخ. لكن الحين عشان كده يسموني يوم التغابن، يوم التغابن يعني كل واحد غدا هذا معنى الحساب الجماعي. الحساب الجماعي كل شيء يستهلك الناس، إن كل واحد غدا حقه من بسبب المجتمع عندما يحاسب في المجتمع ككل أو المجتمعات يعطى حقه من المجتمع مو من شخص يعني. حساب خلفين فنكتب المواجهة بين الله سبحانه وتعالى والعبادة، بين عبادة أنفسهم بينهم وبين أنبياءهم. هذا على المطروح، إن هل الجنة أبدية يخلص فيها الجميع أو لا؟ اللي يخلص فيها هو كفار، كفر محض يعني، يعني ينكرون الله سبحانه وتعالى تماما. في بعض يقول إن من ينكر الله سبحانه وتعالى تماما هو اللي يخلص الناس، أما غيره ممكن أنهم يعني إلى أن يتطهرون من ذنوبهم، حتى لو كانت كبائر، حتى لو كانت يطهر عنها سنة، سنة عشرة سنوات، مئة سنوات، الله العالم. بعدين إذا خلصوا يطلعون ممكن من النار يروحون إلى الجنة. هل ما تروح نفس الشيء؟ يوم القيامة طبعا هني هذا الكلام يتكلم وايد العلماء، يعني فقط لأن يعني أولا إذا كان في شيعي يعني ملتزم بالمذهب، وعنده ممكن يكون عنده كبار عنده ولكن ملتزم، لأن مثلا شيعي بالإسلام أو شيعي ضعيف في تشيع ضعيف الإيمان، يعني ما له معنى أنه ما يدخل يوم القيامة ما يدخل النار. فإذا كان شيعي واقعي ممكن مثلا يعني أنه يترك الصلاة يوم يومين توب ما يصير في وقت أنه يقضي، أو ممكن أنه يعطى فرصة. أما إذا كان شيعي بس بعنوان أنه شيعي ما يتفق بيني وبين الإسلام. طبعا هذه رواية الشفاعة، يعني الشفاعة مو استسلام، يعني مثلا الشفاعة ما تنال من يعطى والديه، ما تنال من يتخذ الصلاة، ما تنال. إذا مو كل شيعة يشفع لهم، في مجموعة خاصة ما يقبلون ما يتوقعون أن ينتظرون الشفاعة، لن تذكرهم الرواية. في مجموعة في رواية بعشر أربعة ما أدري بالتصنيع اللي يضرب زوجة الظاهر واحد منهم كلا، يعني أربعة أربع فئات هؤلاء ما يصلون تحت الشفاعة، تحت الشفاعة لا يأذن الله سبحانه وتعالى أن يشفع لهم. فشو اسمه، ولكن كل شيء يشفع له مو معلوم، يعني إن حتى لو ما ذكروا في الروايات، إذا الروايات فيها استثناءات يعني وين؟ يعني ممكن يكون في استثناء في ذكره، ولكن فعلا يصل إلى مرحلة من ذنوبة، مرحلة من تهاون بالدين، فإنه ما يستحق الشفاعة، ما يستحق من ذكر كل من تهاون بالدين. دائما يقولون لا 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 تعولون عن الشفاعة يوم القيامة، فإنه ما تقولون فعلا في المدخل نستحق الشفاعة وما نستحق. العمل إذا كان من حسن حسن الفاعل، يعني حسن الفعل يرجع لحسن الفاعل، إذا كان الفاعل حسن فعمل حسن، إذا كان الفاعل قبيح ترى بعد حسن هم مثل الكفار حتى المسلمين، إذا كان هو قبيح هو أصل ذاته قبيح، لأنه الناس وايد مثلا يصير بينهم محرم شهر رمضان، ولكن غير الشهرين يعيشون حياتهم عادي، بس يعني مو عادي، يعني على راحة ما كان في شريعة ما كان في دين ما كان هلا نفس الشيء، يعني في أحيانا يصير الجهل قصور أحيانا لا يصير تقصير، إذا كان تقصير يغاصب عليه، يعني نفس الشيء ما يفيد للعمل إذا كان قشري زي الصالح اللي يطلع من كافر، أحيانا لا يكون للعمل إلى قيمة، مثلا ينبه الإنسان شوف مثلا الشهر ما ضاعت له هني صار الفاعل ما يبتدي يصير حسن، أنا طالع من الفاعل قبيح ما يفيد العمل الحسن، أو انتساب إلى الشيعة أو انتساب إلى محبي أهل البيت الإسلام، حب ما تفي إذا كان في عمل. هذا طبعا الشيعة متهمين فيه، لأن في روايات تتكلم عن الجهاد وايد، والعلماء تكلموا في وايد، لأن هذه الروايات ما نفهمها بهالطريقة منفصلة عن عمل الإنسان عن واقع الإنسان، لابد نحن نربط بين أكون التشريع محبة أهل البيت يعني العمل في ما جاءوا به، بس محبتهم يعني البكاء عليهم أو الفرح في فرحهم. بس الاستثناء يعني.